بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى المؤن التي تصرف على حفظ غنائم الحرب بعد تحصيلها من قبيل مؤونة النقل، التخزين، الحراسة وما شابه، قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن هذه المؤن على نحوين: تارة تؤخذ من نفس الغنائم بأمر من الإمام وتصرف على هذه المصارف، وتارة أخرى يتبرع بها متبرع من المقاتلين. وعندئذ قال بأنه القسم النحو الأول من وهو ما إذا صرف على هذه المؤن من نفس الغنائم قبل تقسيمها بأمر من الإمام، فهذا واضح أنه مشمول للنكتة الأولى من النكتتين اللتين ذكرهما لإثبات الاستثناءات الثلاثة التي ذكرناها عن وجوب الخمس في غنائم الحرب. النكتة الأولى كانت عبارة عن أن الآية الكريمة بعد تفسيرها بصحيحة علي بن المهزيار تدل على أن مطلق المنفعة يجب فيها الخمس، غاية الأمر فيما إذا كانت تلك المنفعة شخصية لا نوعية كما في الأنفال والفيء. هذه النكتة تدل على أن ما كان من الفوائد العامة لا تخمس. النحو الأول من نحوي المؤن التي تصرف على حفظ غنائم الحرب داخل في المصارف العامة، فبمقتضى هذه النكتة لا يجري عليها الخمس، لأن الإمام صرف من الغنائم في هذه المنافع بأمر من الإمام، لم هذا المقدار الذي خرج من الغنيمة لم يصبح ملكا للمقاتلين حتى يصير منفعة خاصة، فهذا لا يتعلق به الخمس بحسب هذه النكتة الأولى. وأما النحو الثاني من الغنيمة، بالنسبة إلى النحو الثاني من الغنيمة فأيضا قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن من تبرع بهذا المبلغ لحفظ الغنائم قد خسر بقدره لحفظ الغنائم، هذه الخسارة تتكاثر مع حصته هو لا مع كل الحصص. نعم، إذا كان كل المقاتلين تشاركوا في هذا التبرع كلهم يصيرون سواء، ولكن إذا تبرع بعضهم بحفظ هذه الغنائم من حمل ونقل وتخزين وحراسة وما شابه، هذا النوع الثاني أن يكون بعضهم تبرع أو كلهم تبرعوا، مو أن الإمام أخذ من أصل الغنائم، لا، وإنما بعضهم أو كلهم تبرعوا. فمن تبرع قد خسر، بمقدار خسارته يصير تكاثر مع حصته، بالتالي إذا حصلته بعد التكاثر قلت، خمس الحصة هم يقل بطبيعة الحال. فإذا كلهم خسروا كلهم بمستوى واحد، حصتهم يعني حصيلة التكاثر منهم تهبط بالتساوي، والخمس هم يهبط بالتساوي. وإذا بعضهم، فهذا البعض يتكاثر، إذا بعضهم قام بالتبرع فهذا البعض يخسر، وبالتالي التكاثر يصير في حصة هذا البعض لا في كلهم، وبالتالي الخمس يقل، لكن من حصة من؟ الخمس يقل من حصة هذا، مو من حصة الكل. الخمس يهبط من حصة هذا الذي خسر. إذن ففي كل من النحوين الخمس يستثنى عما يصرف على حفظ غنائم الحرب. غاية الأمر أنه في النحو الأول الخمس يستثنى من الكل، من الأساس، وفي النحو الثاني الخمس يستثنى ممن؟ يستثنى من حصة من تحمل هذه الخسارة، لا من حصة الكل. هذا ما قاله، يعني ما استفدته أنا، غاية ما استفدته من ما ورد في بل تقرير بحثه غير المطبوع رضوان الله تعالى عليه. ولكن لاحظنا على هذا الكلام بالأمس بأنه هذا الكلام، هذا التفصيل، بحيث في هذا الفرض الأخير يصير اختلاف في الحصاص بعد التكاثر في بعضهم وعدم التكاثر في بعضهم، واستثناء الخمس يصير من حصة من خسر لا من حصة من لم يخسر. هذا التفصيل بهذا النحو إنما يتناسب مع القول بأن الغنائم تقسم وبعد التقسيم يستخرج الخمس كل بحسبه، من خسر يؤخذ منه الخمس أقل، ومن لم يخسر يؤخذ منه الخمس أكثر، متناسبا كل متناسبا مع حصيلة ما انتفع. فمن خسر وانتفع حصيلته أقل، من لم يخسر حصيلته أكثر، فكل يؤخذ منه الخمس بقدر حصيلة انتفاعه. ولكن الصحيح ليس هذا، وإنما الخمس يستخرج من الغنائم قبل تقسيم الغنائم، الخمس يستخرج يعطى للإمام والباقي يقسم على المقاتلين، وعندما يقسم على المقاتلين يقسم على المقاتلين بالسوية، وبطبيعة الحال الخمس راح يكون منهم جميعا بمستوى واحد. غاية الآن أن هذا الخمس بأي مبلغ يستخرج قبل تقسيم الغنائم؟ هل يستخرج الخمس بمقدار خمس تمام الغنائم قبل، يعني بقطع النظر عن صرف مقدار في حفظ غنائم الحرب من نقل وتخزين ونحو ذلك؟ إذا كان تمام المبلغ تمام مبلغ الغنيمة 100 دينار وعشرة دنانير صرفت في من؟ صرفت في حفظ الغنائم من حمل ونقل وما شابه، فخمس أي مبلغ يعطى للإمام قبل تقسيم الغنائم؟ هل يعطى خمس تمام 100 دينار بقطع النظر عن العشرة التي صرفت على غنائم الحرب من حمل ونقل وتخزين وما شابه، أو يعطى 95 مو 500؟ فإذ قيل بأنه يعطى 100 تمام، هذا يعني أنه لم يستثنى مصرف هذه المعان، لم يستثنى من الخمس. وإن قيل بأنه يعطى للخمس من أي مبلغ؟ من مبلغ 90، 95 يعطى للخمس لا 500، فهذا يعني أنه قد تم هذا الاستثناء، استثناء ما صرف على الغنائم لم يخمس، سقط عنه الخمس ما صرف على الغنائم من حفظ وتخزين وما شابه. هذان قولان من المعقول. وقد يقال بقول ثالث بالتفصيل بين النحو الأول من هذه المؤن والنحو الثاني من هذه المؤن، فيقال بأنه إن كان المؤن قد خرج من الغنائم بأمر من الإمام من أصل الغنائم فهذا يستثنى من الخمس، يعني أنه يؤخذ يعطى الخمس بقدر 90 لا بقدر، يعني 95 لا 500. وإذا كان بالنحو الثاني، يعني بتبرع من المقاتلين أو من بعض المقاتلين، فإذا هذا لا يستثنى من الخمس، وإنما الخمس يؤخذ من كل 100 دينار لا من 90، بل يؤخذ من كل 100. ففي النحو الأول يستثنى من الخمس هذا المؤونة لا يتعلق بها الخمس، وفي النحو الثاني لا يستثنى بل هو مشمول للخمس. هذا هم قول بالتفصيل. ولكن على جميع التقادير الثلاثة، سواء على القول الذي يقول بأنه في كلا النحوين يستثنى من الخمس، أو على القول الذي يقول بأنه في كلا النحوين لا يستثنى من الخمس، أو على القول الذي يفصل، أنا بالأمس ما سويت قوليا ما مثل الآن قاعد أوضح أكثر، بأنه بالإمكان هنا ثلاث أقوال، مو قولين، ثلاث أقوال. بالإمكان أن يقال بأنه كلا نحوي هذا المؤن التي تصرف، كلا نحوي تستثنى من الخمس، وقولا قد يقال بأنه كلا النحوين لا تستثنى من الخمس، وقول ثالث قد يفصل فيقال بأن النحو الأول يستثنى من الخمس لأن الإمام هو الذي أمر باستخراج هذا المبلغ من أصل المبلغ، والقسم الثاني لا يستثنى من الخمس. هذا القول الثالث. على جميع هذه التقادير الثلاث، على جميع هذه الأقوال الثلاث، لا تصل النوبة إلى ما استفدناه من عبارة تقرير أستاذنا الشهيد من أنه بل من خسر الاستثناء يصير من حصته، ومن لم يخسر ما يحصل الاستثناء منه. هذا التفصيل ما راح يتم على كل الأقوال الثلاثة، ما راح يتم هذا التفصيل. وعليه في ضمن هذه النكتة الأولى من النكتتين اللتين ذكرهما أستاذنا الشهيد، توصل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه توصل إلى هذا التفصيل، هذا قابل للملاحظة. ولكن أنا أحتمل أنه أصلاً إنما ذكر النكتة الثانية لأجل التخلص من هذا التفصيل، ولابد أن نرفع اليد عن هذا التفصيل الذي ذكره أستاذنا الشهيد من أن الاستثناء الخمس يصير من بعض الحصص لا من بعض الحصص الأخرى. لأجل التخلص من هذا التفصيل ذكر النكتة الثانية. على كل حال النكتة الثانية راح تصل إلى هالنتيجة، نتيجة أنه ماكو تفصيل. النكتة الثانية ما ذكرناها بالأمس ولم نكمل البحث فيه، أن هناك روايات تدل على أن نسبة ما يعطى للإمام بعنوان الخمس إلى ما يعطى ويقسم على المقاتلين نسبة الربع، ربع، لأنه يقسم كل المبلغ إلى خمسة أقسام، خمس يعطى للإمام بعنوان خمس لكي يصرفه في مصارف الخمس، والأربعة الأقسام الأخرى يقسم على المقاتلين. إذا كان المبلغ 100 دينار 20 من عنده يعطى للإمام لكي يصرفه في مصارف الخمس، و80 يقسم على المقاتلين، وبالتالي يكون نسبة ما يعطى للإمام إلى ما يقسم على المقاتلين نسبة الربع، 20 ربع 80. ويستفاد إذن من ذلك ضمنان أو بالدلالة الالتزامية، أن كل شيء لو خمس أصبح الخمس الذي يعطى للإمام أكثر من ربع مبلغ الذي يقسم على المقاتلين فهو مرفوض. لا بد وأن نحتفظ بهذه النسبة، بنسبة الربع. فإذا قلنا بأنه هذه المبالغ موارد الاستثناءات الثلاثة، شنو بلي مالت الملوك، شنو قطائع الملوك وصفايا الغنيمة والجارية كذا ضمن الصفايا والمؤن التي تصرف على حفظ هذه الغنائم من حفظ الغنائم من حمل ونقل وما شابه. هذه الأمور الثلاثة لو أنها تعلق بها الخمس فأنا ضمن الخمس ولا تعطى للمقاتلين. يعني مثلا إذا كان 10 صرفت في هذه الاستثناءات من المئة من مبلغ 100 كل التي كان كل الغنيمة، إذا صرف مقدار 10 دنانير في هذه الأمور، وعندئذ إذا قلنا بأنه بعد أن صرف في هذه المصارف مقدار 100، عندئذ قبل أن نقسم على المقاتلين يعطى خمس من، إذا قلنا بأنه مع ذلك يعطى 500 للإمام، مو 95 بل يعطى 500 للإمام. فش يصير؟ يعني 10 راح إلى هذه المصارف، وخمس المئة هم 20، طلعنا 20 للإمام، يبقى إيش قد؟ يبقى 70. هذه 70 يقسم على المقاتلين، يعني المقدار الذي صرف على الخمس صار أكثر من نسبة الربع، صار 30 للخمس، يعني لأنه أخذ من أخذ 500 لا 95. فخمس المئة أخذ، وخمس المئة إيش جد؟ 20. 20 نسبته إلى 70 الذي يقسم، أكثر من ربع. 20 نسبته إلى 80 ربع، ولكن نسبة 20 إلى 70 أكثر من ربع. فإن قلنا بأن الخمس يستخرج من تمام مبلغ الغنيمة بما فيها العشرة التي صرفت لهذه الاستثناءات، يستلزم ماذا؟ يستلزم أن تكون النسبة نسبة الخمس أكثر، يعني مبلغ الخمس نسبته إلى ما يقسم على المقاتلين أكثر من الربع. وهذا باطل بحكم هذه الروايات التي دلت على أن مقدار الخمس يعطى للإمام وأربعة أخماس، تصرح أربعة أخماس للمقاتلين، بحيث يصير لازم يصير النسبة نسبة الربع. وقد وجدنا أظن أربع روايات تصرح بالأمس قرأنا الروايات، أربع روايات بهذا المضمون التي تصرح بأنه مقدار خمس واحد يعطى للإمام وأربعة أخماس يعطى للمقاتلين. يعني لابد أن يكون النسبة نسبة الربع، نسبة هذا إلى ذاك نسبة الربع، بالإضافة إلى ما دل على ما يقارب هذا المضمون، ما دل على أن الخمس يعطى للإمام والباقي بعنوان الباقي يعطى للمقاتلين، مو بعنوان أربعة أخماس، بعنوان الباقي ما تبقى يعطى للمقاتلين. هذا قد يستفاد منه أنه لا بد وأن يستخرج الخمس مما يقسم على المقاتلين لا مما لا يقسم على المقاتلين، لأنه يقول الباقي يعني تمام الباقي يعطى للمقاتلين. إذن فالخمس إنما يتعلق بما يقسم على المقاتلين لا بالمصارف الخاصة من الموارد الاستثناءات التي ذكرناها. وعليه فهذه الروايات أيضا تؤيد نفس الفكرة، الروايات التي وجدنا رواية واحدة التي لم يصرح بأربعة أخماس ولكن قالت الباقي الخمس، مقدار الخمس للإمام والباقي للمقاتلين. إذن فهذا يستظهر منه أنه إنما يتعلق الخمس بما يقسم لا بما لا يقسم بين المقاتلين. بلي
كل ما أخذ الناس من قليل أو كثير توجد رواية أخرى تعارض هذه الرواية.
هذه مطلق الفوائد، احنا كلامنا في غنائم الحرب.
هو فيما أخذ الناس وبعد انتقال ما أخذ الناس،
احنا الآن كلامنا في غنائم الحرب. هذه الروايات وردت في خصوص غنائم الحرب، فإحنا نريد سؤالنا أنه في غنائم الحرب هل تستثنى هذه الاستثناءات أو لا، لا في عنوان مطلق الفائدة. فعندئذ نقول بأنه يستفاد من الروايات التي صرحت بخمس وأربعة أخماس، والروايات التي أو الرواية التي قالت خمس والباقي يقسم. المستفاد من هذه الروايات أنه لا يتعلق الخمس غير بهذه الأمور الثلاثة، غناء بل بالنسبة إلى قطائع الملوك واضح لأنه لا يقسم على المقاتلين، بالنسبة إلى صفايا الغنيمة أيضا واضح لأنها لا تقسم على المقاتلين، وأما بالنسبة إلى المؤن، بالنسبة إلى المؤن يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه النحو الأول من المؤن التي تصرف على حفظ الغنائم من نقل وتخزين وحراسة وما شابه، هذا النحو الأول منها وهي التي بأمر من الإمام يستخرج مصرفها من أصل الخمس، هذه هم أيضا لا تقسم على المقاتلين وإنما رأسا يؤخذ من أصل من أصل الغنيمة ويعطى لهذه المصارف لحفظ الغنيمة. وأما النحو الثاني يقول السيد الشهيد هنا بأنه النحو الثاني من الواضح أنها غير مشمولة لهذه النكتة، يعني أنها في النحو الثاني المفروض أنه الخمس يشمل لا يستثنى الخمس، لأنه النحو الثاني هذا تبرع من المقاتلين أو من بعضهم، ولا يستخرج من الخمس هذا المبلغ بتبرع منهم، راد لهم لا يتبرعون، سوتهم هم اللي تبرعوا. المبلغ عندما يقسم خمس يعطى للإمام وأربعة أخماس بتمامها يعطى للمقاتلين. فهنا أصلا ما يستثنى هذا المقدار الذي صرف ما يستثنى من الخمس، يعني مثلا إذا كان تمام مبلغ الغنيمة 100 دينار وبمقدار 10 حصل متبرع، مو الإمام استخرجها من استخرجه من الغنائم، لا، وإنما حصل متبرع. فهذه المئة بتمامها جاءت، لم يخرج منها شيء، لم يخرج من المئات دينار من كل المبالغ من كل الغنائم، لم يستخرج من، وإنما البعض من جيبه اتبرع خسر. هذه المئة بتمامها خمس مالته يعطى للإمام، وأربعة أخماس بحسب هذه الروايات، أو تمام الباقي بحسب الروايات الأخرى تقسم على المقاتلين. فهنا إذن لا يستثنى من الخمس، وإنما لا بد وأن يؤخذ خمس تمام المئة، مو خمس التسعين. يعني أن ما صرف على بمقدار ما صرف على حفظ الغنائم لا يقلل من الخمس، بل يظل الخمس خمسة تمام المبلغ الغنائم. وعليه فذاك التفصيل الذي انتقدناه ينتفي بانتفاء الموضوع، لأن ذاك التفصيل إنما يأتي بحسب ما نقلناه عن أستاذنا الشهيد بناء على أنه يستثنى من الخمس. غاية الأمر ممن يستثنى؟ من حصة من يستثنى؟ تارة من حصة كل المقاتلين، وتارة من حصة البعض، إذا كلهم شاركوا في هذا التبرع من الكل، إذا بعض شاركوا فمن حصة هذا البعض. هذا إذا قلنا بالاستثناء، أما بناء على هذا أصلا لا يستثنى، بناء على أنه بل لا بد وأن يكون نسبة ما يعطى للإمام إلى ما يقسم بين المقاتلين نسبة الربع. إذن فهذا يعني أنه في هذا النحو الثاني هذه النسبة يحتفظ بها بدون استثناء الخمس في النحو الثاني. في النحو الأول إذا أردنا أن نحافظ على هذه النسبة لابد أن نستثني هذا المبلغ من الخمس في النحو الأول، وهو ما إذا استخرج من أصل الغنائم بأمر من الإمام وأعطي للحمل والنقل والتخزين وما شابه، بقي 90. فإذا قلنا بأنه الخمس يعطى من مبلغ المئة لا من مبلغ 90، هذا راح النسبة تتفاوت، نسبة ما راح يصير النسبة أكثر من الربع كما ذكرنا. ففي النحو الأول إذا أردنا أن نحتفظ بنسبة الربع لابد وأن نستثني، فنقول بأنه الخمس الذي يؤخذ من 90 لا من المئة. ولكن في النحو الثاني ماكو حاجة إلى هذا الاستثناء، يؤخذ من تمام المبلغ خمسة تمام، لأن تمام المبلغ جاء ويراد تقسيمه إلى المقاتلين، تمام المبلغ جاء لم يؤخذ منه، وإنما تبرع بعض تبرعوا مو من الغنيمة، فتمام المبلغ جاء للمقاتلين، فالإمام يأخذ خمسة المئة لا خمسة التسعين، فماكو حاجة للاحتفاظ بنسبة الربع، ماكو حاجة للقول بالاستثناء، لا ماكو حاجة للقول بأن الخمس يؤخذ من مبلغ 90 لا من مبلغ 100، لا، وإنما الخمس يؤخذ من تمام 100. إذن لا يستثنى لا من حصة من خسر ولا من حصة من لم يخسر، لا 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 يستثنى خمس المبلغ الذي صرف على المقاتلين بمقدار ذلك المبلغ لا يستثنى من الخمس. وعليه. فهذا التفصيل الذي ذكره أستاذنا الشريف في نهاية النقطة الأولى، هذا التفصيل أصلا راح يصبح ينتفي بانتفاء الموضوع، لأن هذا التفصيل إنما هو على فرض استثناء. أما على فرض عدم الاستثناء بعد ماكو استثناء حتى نقول بأن هذا الاستثناء وقع براس من، هل أن هذا الاستثناء يكون من حصة بعضهم أو من حصة كلهم؟ ولعل أستاذنا الشهيد كان ملتفتا وإن كان لم يصرح في هذه النقطة الثانية بأنه إذن ماكو هذا التفصيل، ولكن هذا واضح نهاية في يعني بمقتضى هذه النقطة الثانية بعد هذا التفصيل الذي جاء في نهاية النقطة الأولى ينتفي بانتفاء الموضوع ولا تصل النوبة إلى هذا التفصيل. ولا بد وأن نعمل بهذه الروايات بمقتضى كونها أدلة خاصة. ما ذكرناه في النقطة الأولى حسب القواعد العامة، فالقواعد العامة تتغير بالأدلة الخاصة طبعا، فبالأدلة الخاصة ننتهي إلى ما انتهينا إليه من أنه النحو الأول يدخل في الاستثناء والنحو الثاني لا يدخل في الاستثناء، ولا ينتهي الأمر إلى هذا التفصيل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، نكتفي والحمد لله رب العالمين.